الفضائح حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل فضائية، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله شيخ خالد.
مرحبا، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل أن يكون لقاء نافع مبارك.
اللهم آمين. أنتم مشاهدين الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ خالد.
الله يحييك، مرحبا، أهلا وسهلا.
شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، هذا سؤال أو نبدأ هذه الحلقة بهذه الأسئلة التي وردت لي من أحد الأخوة، يقول قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول أنه يبحث عن الطمأنينة والاستقرار والسعادة في هذه الحياة، يقول كيف أكون مطمئن؟
الطمأنينة مطلب عظيم، وهو مما تشترك النفوس في السعي إلى تحصيله، ولا سبيل للطمأنينة إلا بأن يعيش الإنسان في هذه الدنيا محققا الغاية من الوجود، لأن الخروج عن المقصود من الوجود والهدف من الحياة قلق لا يمكن أن يتسق مع نظام الكون. الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعلى قدر ما يحقق الإنسان من عبادة الله تعالى وتوحيده وتعظيمه وإجلاله يدرك من الطمأنينة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والاهتداء هما مقومات الطمأنينة، وهي مشروطة بأن يكون الإنسان سالما من أن يلبس إيمانه بظلم فيما يتعلق بحق الله وهو الشرك، وفيما يتعلق بحق الخلق وهو الانتقاص لحقوقهم والاعتداء عليهم. فكل ظلم ينقص من الطمأنينة والاهتداء بقدر ما يكون حجم هذا الظلم. لذلك أقول كل من أراد الطمأنينة فليقبل على الإسلام، ليس إقبالا بالاسم إنما إقبالا بالقلب حقيقة، فيقبل عليه مذعنا لله جل وعلا في أحكامه، قابلا لأخباره، محبا له، معظما له جل في علاه. فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فطريق الطمأنينة هو في توحيد الله تعالى، بس نخلصها توحيد الله تعالى، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتهاد في الصالحات، كثرة الطاعات بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن، الإحسان إلى الخلق، كف الأذى عنهم، اجتناب المحرمات، كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى. كل هذه أسباب يدرك من خلالها الطمأنينة. أسأل الله العظيم أن يرزقني وإياكم قلوبا مطمئنة وأنفسا آمنة مقبلة على الله عز وجل، محبة لهم معظمة.
اللهم من أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أبا محمد من العراق، السلام عليكم. نزار، الأخ نزار. طيب نعتذر الأخ نزار. طيب شيخنا أيضا يسأل عن تفسير قول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
كيد الشيطان، الكيد هو المكر والحيلة وإيصال الضر على وجه خفي، وإضافته للشيطان أي ما يدبره الشيطان من المكايد التي يصد بها الناس عن سبيل الله ويوقعهم في أسباب الهلاك والضيق والشقاء ضعيفة، ضعيفة في الجملة والتوصيف الحقيقي لها، لكن هذا الضعيف قد يكون الإنسان أضعف منه إذا استسلم له وسلم قياده له وخرج عن تحقيق العبودية لله عز وجل. فكيد الشيطان ضعيف، فلا تكن أضعف منه، وإنما كن قويا بالله عز وجل، معتصما به، مقبلا عليه، فقد قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. حقق الإيمان واصدق في التوكل، وتجد عند ذلك كل كيد الشيطان يتهاوى ويتلاشى.
قد يكون شيخنا بارك الله فيكم يبعث ذلك على الأمن من مكره.
نعم، هو على كل حال كيد الشيطان له أوجه، وهي كل ما يكيده ويزينه للناس من أسباب الصد عن سبيل الله والإقبال على المعاصي والخروج عن الصراط المستقيم، إخراجهم عما خلقوا له. هذا كيده، ملخص ما يكيده هو إخراج الناس عن الهدى إلى الضلال، كما قال فيما أخذه على نفسه: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
بارك الله فيكم. أم فاتن، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضل أم فاتن.
بالله لو سمحت بسأل فضيلة الدكتور خالد، الإنسان لو صلى وهو حافظ يقرأ مما حفظ، ولكن وضع المصحف أمامه ما مسكه في يده بس أمامه، على أساس أنه لو أخطأ أو الربط بين الآيات ينظر إليه، هذه الطريقة صحيحة وتنفع في الفرض والنوافل ولا بس في النوافل؟
طيب، سؤال آخر.
شكرا،
بارك الله فيكم فاتن. من أسئلة تويتر شيخ خالد، الأخت المشتاقة للحرمين تقول: أختي لا تلبس الحجاب، كيف أنصحها؟
زيد الإيمان في قلبها. كل من عنده مخالفة فينبغي أن يعرف أن المعالجة الحقيقية لمخالفته هو تذكيره بالله عز وجل وزيادة الإيمان في قلبه، فإذا زاد الإيمان في قلبه وصلح قلبه عند ذلك سيستقيم عمله. لكن هذا لا يعني أن لا يقال للمخطئ أخطأت، يقال للخطأ خطأ، لكن ينبغي أن لا نغفل عن أمر مهم، وهو أن كثيرا من هذه المخالفات هي ناشئة عن ضعف إيمان، فإذا قوي الإيمان وزاد وصلح القلب واستقام انقاد العمل. فلذلك قد يسكت الإنسان في بعض الأحيان عن المنكر الظاهر لأنه يعالج منكرا أعظم، وهو ما في القلب من فساد، ما في القلب من غفلة، ما في القلب من رق الدين أنتجت مثل هذه الأمور. فينبغي مراعاة الأصلح في هذا، وكلما حببتيها في الدين وزاد إيمانها ستنقاد إلى الصالح من دون عناء.
نسأل الله ذلك، بارك الله فيكم. من العراق أم نور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم نور.
عندي سؤالين.
السؤال الأول
للأستاذ الشيخ. ألو.
نعم الشيخ اسمعك، تفضلي.
بيت، يعني نحن ساكنين البيت يملكه أبو زوجي.
طيب.
واستقبلنا البيت في حياة أم يعني حماتي.
يا أم نور بارك الله فيك، اسمعيني من الهاتف بارك الله فيك.
هو من الهاتف، أنا على اسمعك.
طيب، وأغلق التلفاز إن استطعتي، بارك الله فيك، تفضلي.
البيت بوجود، كانت حماتي طيبة بالوجود، يعني أخذنا استقبلنا البيت زوجي وأخوه. ألو.
طيب نعم.
زوجي وأخوه استقبلوا البيت. بعد ذلك يعني كل من أخذ أعطينا حصصهم لخواتهم وأخوتهم. البيت صار حماتي أخذت حصتها كذلك، يعني لو إحنا ما كان عندنا منطية، قالت أنا بالوجود يعني بوجودي حصتي اللي هي قيمتي من أعطيتهم إياها، بعد ما أموت حصتي عملوا لي أضحية بها أو طلعوا على روحي يعني صدقات، بس ورا ما ماتت سألنا بيها يقولوا صارت هذا ورث.
طيب،
ألو.
يا أخت أم نور،
السؤال وش يا أختي تحديد؟
ما هو السؤال التحديد؟ السؤال ماذا؟
فهل هذا يعتبر ورث إلا نمشي بالأمانة مالتها والوصية مالها، هي عملتنا أن يكون أضحية وطلعتها يعني وعزاها، والباقي يعني نتصدق به للفقراء للمحتاجين. هي تعتبر الأمانة مالها، يعني الظل هي أمانة، نمشي على أمانة مالها إلا يعتبر ورث.
طيب طيب طيب.
والسؤال الثاني بس، المرأة إذا ماتت هل صحيح يحرم عليها زوجها؟ ما يصير يعني يلمسها من تموت رأسا؟ شكرا.
بارك الله فيك. شيخ خالد المشتاق الحرمين تقول: هل يجب في الصلاة السرية تحريك الشفاه؟
الواجب في القراءة أن يتحرك اللسان بما يقرأه الإنسان، لا تسمى قراءة بأن يطبق الشفتين ولا يتحرك اللسان، وإنما يمر ما يقرأه على قلبه دون حركة لسانه. لابد من النطق اللسان ليكون قارئا. أما القراءة الصامتة التي يستعرض فيها الإنسان القراءة ما يقرأه دون حركة لسان، هذا لا يصلح أن يكون، لا يسمى قراءة في لغة العرب. ولذلك لابد من تحريك اللسان بمخارج الحروف حتى يكون الإنسان قارئا.
بارك الله فيكم. أم فاتن تقول: لو الإنسان لو صلى وهو حافظ لكتاب الله ووضع المصحف أمامه خشية أن ينسى شيئا من القرآن، فما حكم هذا العمل؟
القرآن يتفلت من الإنسان سواء في الصلاة أو في غيرها، والواجب تعاهده وبذل الوسع في ضبطه. والنبي صلى الله عليه وسلم غابت عنه آيات فقال وهو الذي يوحى إليه، وهو الذي قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. ف ما يتعلق بوضع مصحف بين يدي المصلي إذا احتاج إلى مراجعة، هذا إذا لم يكن حاملا له واحتاج إلى أن يقف على آية أو أغلقت عليه ولم يكن خلفه من يفتح عليه، فلا أرى في ذلك بأسا. لكن الأصل أن لا يكون بين يديه ما يشغله، وذلك أن القراءة من المصحف في الصلاة سواء كانت جهرية مفروضة مكتوبة أو كانت مسنونة مندوبة مكروه في قول عامة العلماء، إلا أن يكون حاجة، كان يقرأ مثلا يريد أن يقرأ قراءة طويلة بحقق السنة كالقراءة مثلا في صلاة الفجر، أو القراءة مثلا في صلاة الكسوف والخسوف، أو القراءة في قيام الليل، ولو قرأ من دون مصحف أو لم يكن قريبا منه أغلق عليه ولم يطل القراءة، فإذا وضع مصحفا فهذا مما تدعو الحاجة إليه، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم. الأخ يحيى السلام عليكم من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا خالد؟
مرحبا الله حييك يا أخي، أهلا وسهلا.
تفضل.
سؤالين.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول، شيخ احنا عندنا في العراق ما عندنا يعني أقراص أصلية، كلها مسروقة ومفسرة.
عندكم ماذا؟
ما حكم يعني قراءه؟
أخي يحيى.
أقراص نعم.
تقول عندنا في العراق ماذا؟ طيب لعلك تعاود الاتصال أخي يحيى. بارك الله فيك. لدي سؤال شيخنا هنا. يقول: لدي مبلغ من المال أجمعه في البنك وأسحب منه لحاجتي وأكمل سنة، فهل عليه زكاة؟
إذا كان دار على المبلغ سنة، مثلا حطيت 100,000 وتأخذ منها أو في شهر محرم عمل 434 وجاء 1435 وبقي من المبلغ شيء، فتزكي ما بقي إذا بقي نصاب، إذا بقي نصاب، إذا كان ما بقي نصاب فتزكي الباقي، أما ما صرف خلال السنة قبل تمام الحول لا زكاة فيه.
بارك الله فيكم. يقول: ساهمت في مخطط عقاري ولي 3 سنوات ولا زال المخطط تحت التطوير، هل أزكي مبلغ مساهمتي أم أنتظر الأرباح؟
يظهر لي أنه ما لم يكن قد أعد فهذا كالمتربص، لا تجب زكاته حتى يتهيأ المخطط للبيع، عند ذلك تجب الزكاة من تهيئه للبيع، فيحسب الحول من هذا،
من بداية التهيئ.
نعم، من بداية التهيئ. فإذا باع مباشرة فيزكي سنة واحدة في قول بعض أهل العلم فيما يتعلق بالمتربص.
بارك الله فيكم. أم نور كما فهمت من سؤالها تقول أنها يعني أن أم زوجها أوصت بإنفاق نصيبها من البيت فيما يتعلق بالعزاء وأيضا في الصدقات، ما حكم يعني تنفيذ هذه الوصية؟
الإنسان ليس له أن ينصب أكثر من الثلث.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، في حديث سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتصدق بماله بثلثي ماله ثم بشطر ماله ثم قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، فلا يتجاوز الثلث، وهذا عليه عامة العلماء، وهذا من حيث القدر. فإذا كانت إذا أوصت بهذا البيت يصرف في مصارف البر وأوجه الخير، إذا كان هذا البيت في الثلث فما دون لا بأس بهذه الوصية إذا كانت في أوجه الخير. أما إذا كانت لا تملك غيره فهنا ليس لها في الوصية إلا ثلث المال، وما زاد فموقوف على إذن الورثة، إن أذنوا مضى وإن لم يأذنوا فلهم الحق لأنه ميراث. هذا يتعلق بقدر الوصية. فيما يتعلق بموضوع الوصية، موضوع الوصية يجب أن يكون على بر، وليس من البر أن تقول اصرفوا من ثلثي في العزاء، لأن العزاء الذي يصرف فيه هذه المبالغ الطائلة ويكون على وجه يفاخر فيه هو يشبه نوعا ما النياحة، وهو من أعمال الجاهلية، فلا تصرف الأموال في هذا. أما صرفها في بقية أبواب البر فيصرف في بقية أبواب البر، لكن يلغى هذا المتعلق بما يتصل بالعزاء.
بارك الله فيكم. عاد إلينا يحيى. السلام عليكم.
وعليكم السلام. آسف انقطع الخط.
أبدا، تفضل يا أخي المبارك.
الله يسلمك. أقول نحن عندنا في العراق الأقراص ما أصلية، ما من الشركة، كلها يعني مهكرة، ما نسخ أصلية، فهل يجوز استخدامها؟
أقراص ماذا هي؟
هي أقراص
برامج
دينية
دينية.
برامج، نعم.
طيب،
دينية يعني وغير دينية،
وهي ليست أصلية، وتسأل عن حكم استخدامها، ليس كذلك؟
ما عندنا نسخ أصلية أبد.
طيب،
السؤال الثاني إذا تكرمت.
تفضل.
يعني إبطال السحر هل يشترط معرفة محل السحر؟
طيب،
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أخي يحيى. أم نور تقول هل، أنا لم أفهم السؤال لأن كان سؤالها سريعا، هل يحرم على الزوج بعد وفاة زوجته أن يتزوج؟ هذا كما فهمت من سؤالها.
لا، ما يحرم لا على المرأة ولا على
الرجل.
بعد العدة بالنسبة للمرأة ما يحرم عليها أن تتزوج من شاء، وكذلك الرجل له أن يتزوج.
نعم. بارك الله فيكم. قبل أن ننتقل إلى يحيى، أحدهم في تويتر يقول قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، هل هي من آيات الصفات أم لا، وما هو القول الحق في الساق؟
للعلماء في هذا قولان، هل الساق هنا هو ما مضاف ما أضافه ما يضاف إلى الله تعالى من الصفات، فيكشف عن ساقه فيسجدون إليه كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في العرصات، و القول الثاني أن الساق هنا هي الشدة والكربة، وقال بذلك ابن عباس، فيكون قوله يكشف عن ساق يكشف عن شدة فيسجدون له، والعلماء لهم في ذلك قولان، والأقرب والله أعلم أن المقصود بالساق أن الله تعالى جعل ذلك علامة بينه وبين عباده، فيكشف عن ساقه فيسجدون له سبحانه وبحمده إذا جاءهم بالصورة التي يعرفون.
بارك الله فيك. عبد الله من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي؟
حياكم الله، تفضل يا أخي.
حبيب عند بس إلى قول الراجح في قراءة إهداء قراءة القرآن للميت، قول الراجح.
قول الراجح في ماذا؟ في قراءة القرآن؟
إهداء قراءة القرآن للميت.
قراءة القرآن للميت؟
نعم.
طيب.
نعم. السؤال الثاني حبيبي، السؤال الثاني.
تفضل.
إزالة الإجابة سكر كذب. هل يلزمك حديث الحرارة حبيبي ذبيحة إذا ذبحت؟ قرأت في شرع الممتنع لزال المستقنع من الشيخ علام بن عثيمين إنه إذا نسي واحد ذكر بسم الله على ذبيحة إنه لا يبكر إذا نسيها. ما صحة هذا القول؟ هو رجع هذا القول شيخ بن عثيمين،
يعني تسأل عن التسمية عند الذبيحة؟
نعم نعم، إنه قال في شرح الممتع إنه إذا حتى نسي إنه لا يؤكل.
من نسي؟ طيب
نعم.
طيب
هذا القول قراءة القرآن بدون وضوء.
واضح الأسئلة أخي عبد الله.
الله يحفظك، السلام.
بارك الله فيك، ابقى معنا الله يحفظك. أيضا سؤال قريب من في العقيدة، أحدهم سأل يقول، أو الأخت هايا في تويتر تقول إذا كانت الملائكة لا تتقدم بين يدي الله لا بسؤال ولا اعتراض ولا اقتراح، فلماذا قالت أتجعل فيها من يفسد فيها؟
الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما مسألة مراجعة الله عز وجل في أمر أمر به، وقع منهم في الخليقة كما قال الله تعالى وقال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها، هذا ليس عصيانا، إنما هذا استجلاء واستكشاف عن الحكمة وعن السبب لما ذكره الله تعالى من خلق بني آدم. والذي ذكره الله في الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم يذكر أنهم لا يراجعون الله عز وجل في ما شاء جل وعلا مما أذن لهم فيه أن يراجعوه فيه. نعم.
الأخ سعيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي سعيد.
تحية عطية الأزفوة إلى فضيلة الشيخ خالد المصلح، نحبه في الله والجزائر كلها تحبه.
الله يحييك، الله أخي.
السؤال لدي سؤال مهم، وهو شخص يعمل في شركة وهو سائق، وهذه الشركة تقوم بتمويل المواد الغذائية لدى السفارات الأوروبية.
طيب
تسمعني؟
نعم.
لكن مؤخرا علم السائق أن هناك مواد غذائية مصحوبة بالخمر وهو لا يعلم، ما حكم عمل هذا السائق علما أنه لديه دين كبير وهذه الشركة تنفق دخل فردي يعني عالي جدا، هل هذا السائق لديه ضرورة لكي يعمل لدى الشركة الأوروبية بعقد يحدد بعامين ثم عندما يكمل الدين يتوقف عن عمل الشركة؟ هذا أولا. ثانيا، الآن كثير من الأناشيد الآن أصبحت فيها شبه، وهل نقول أن النشيد الإسلامي هو بديل رغم وجود القنوات الفاضحة؟ السؤال الثالث يعني سؤال يعني مهم لدى الشباب، مسألة شيخنا الفاضل أن يحدد موقف فضيلة الشيخ حول طلبة العلم في هذا الزمان أصبحوا يعني يجرحون في قضية مسألة التجريح والتأديل ويطعنون في العلماء والدعاة، نصيحة لفضيلة الشيخ أن يتكلم في هذه المسألة وموقف المسلم من هذه الفتن، وشكرا جزيلا.
بارك الله فيك أخي سيد، تسمع الإجابات إن شاء الله. شكرا لك. أخي يحيى شيخ خالد سأل عن استخدام الأقراص الغير أصلية، برامج مقاطع دينية.
على كل حال، هو الأصل أن لا يستعمل إلا ما كان محفوظ الحقوق، إذا كانت الأقراص قد حفظت فيها الحقوق للمنتج فلا يأخذ إلا ما كان مطابقا لذلك، لكن إذا كان البلد لا يراعي هذه الأنظمة ولا يعاقب عليها وهي مبذولة في الأسواق، فالذي يظهر لي أنه لا يأثم بشراء ما بذل مما أذنت فيه الجهات ذات الاختصاص. ومسألة الحقوق، يعني الشركات تطالب الدول بتفعيل النظام، لأن ما وجد من غير خرق للنظام ويقره النظام، هذا لا يستطيع أن يميز الإنسان هل هذا ذو حقوق محفوظة فلا يجوز أو لا، تلتبس الأمور، لأنه هناك أقراص الشركات لا تراعي لا تحفظ حقوقها فيها، إنما الحقوق محفوظة في بعض البرامج أو في بعض المنتجات التي لها خصوصية أو ذات قيمة عالية في الإنتاج. فالخلاصة أنه إذا كانت موجودة في الأسواق وقد أذن بها أصحاب النظام ما أستطيع أثم من اشترى إذا وجدها بطريق مباح مأذون فيه، لا أستطيع أن أثم في هذه الحال.
أيضا كثير من المعلمين يسألون عن مثلا التحاضير التي يعني قد يضع مثلا من أعد هذه التحاضير في بداية القرص أنه يعني يقسم أن تشتري النسخة الأصلية، فقد تشتريها المكتبات والمعلمين يعني المعلمون يشترون من هذه المكتبات، ولم يشترون أقراص إنما اشتروا هذه الأوراق التحاضير التي أخذت من هذه السيديات والأقراص.
ما تقصد يعني على ما هو بسيدي، لا يأخذ سيدي إنما يأخذ شيئا مطبوعا،
نعم. أو أحيانا يأخذون النسخ غير أصلية،
إذا كان هذا نسخة فيها قسم أو فيها حق محفوظ يعرف فلا يستعملها إلا بحقه. وأما إذا كانت أشياء منسوخة ومطبوعة وما يدري هي منسوخة بقسم بغير قسم، الإثم فيها على إذا فيها انتهاك للخصوصية أو لملكية فكرية، فالحق على من باعها لا على من اشتراها.
بارك الله فيكم. إبطال السحر هل يشترط معرفة مكان الساحر أو مكان السحر
لا؟ وعلى كل حال إذا عرف السحر وأخرجه ونقضه فذاك أكمل ما يكون من أوجه النقض. لكن إذا كشف الله، لكن يمكن أن يكشف الله تعالى ما بالإنسان من ضر دون أن يخرج السحر، مثل ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث سحر في مشتم ومشاطة، وكان ذلك في ألقي في بئر وشفاه الله تعالى فاكتفى بشفاء الله عز وجل عن طلبه وإخراجه.
نعم بارك الله فيكم. قراءة القرآن للميت، هذا عبد الله يسأل من العراق عن قراءة القرآن للميت، ربما يعني يقرأ القرآن ويريد بذلك أن يصل الأجر إلى الميت،
هذا نوع من إهداء الثواب
يجوز في
فالأصل فيه الجواز إلا أن يكون على وجه مبتدع بأن يلزم الناس أو يعقد مجالس أو ما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس. أما أصل إهداء الثواب للميت سواء قراءة أو ذكر أو عبادة فهذا جاء جماهير العلماء على أنه يصل وينفع، لكن إذا اقترن بذلك صفة محدثة وطريقة مبتدعة فعند ذلك يكون إشكال في الطريقة لا في أصل الإهداء.
بارك الله فيكم. طيب يعني نبقى قريب من هذا السؤال، كثير يسأل ما هي العبادات التي تهدى؟
القاعدة في هذا ما ذكره بعض أهل العلم أن كل عمل صالح من النوافل إذا من النوافل وغير والقربات غير الواجبة إذا أهدى المسلم ثوابه لمسلم حي أو ميت وصله ثواب ما أهدى، هذا الذي عليه عامة العلماء. ومن أهل العلم من يخص ذلك ببعض الأعمال ومنهم من يخصه ببعض العاملين، فثمة ثلاثة أقوال: العموم في العامل والعمل من الأعمال الصالحة، الخصوص في العمل ويخصونه بما جاء من الصدقة والصوم والحج ونحو ذلك، الخصوص في العامل فيقال لا يصل إلا ما كان من كسب الإنسان كولده وما أشبه ذلك.
نعم بارك الله فيكم. من نسي التسمية عند الذبح؟
للعلماء في ذلك قولان، جمهور العلماء على أن المسلم إذا نسي التسمية ولم يتقصد الترك فإنه لا تحرم ذبيحته، واسم الله تعالى يطيب الذبيحة وقد نسي، والله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله، يقول تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وفي آية البقرة يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فعلت، فاستدلوا بهذه النصوص على أنه لا إثم عليه، وذكروا جملة من الأحاديث التي فيها أن اسم الله على قلب كل مسلم، والأحاديث الواردة في هذا المعنى غالبها ضعيف ليس منها حديث مستقيم، لكن المجموع قد يفيد تقوية للمعنى. أما ما يتصل بالقول الثاني فالقول الثاني استدلوا بعمومات الآيات ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، ويشمل كل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان ذلك عن نسيان أو كان ذلك عن
تعمد
عن عمد أو كان ذلك قد ذكر فيه اسم غير الله تعالى. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا ذكرت إذا نسي التسمية إذا ترك التسمية نسيانا أو دهشة فإنه لا حرج عليه وله أن يأكل من الذبيحة.
الحمد لله. أحسن إليكم. أحد الأخوات تسأل عن اسم فجر، ما حكمه؟
مثل المغرب لا حرج فيه. طيب. الأسماء التي لا علاقة لها يعني بسبب للتحريم والملع لا حرج. نعم.
بارك الله فيكم. سعيد يقول أن هناك شخص يعمل في شركة تمول مواد محرمة، مواد غذائية محرمة ذكر الخمر يعني،
ويقول لا أدري. أنا فهمت السؤال. نعم. لا يعلم. فإذا كان لا يعلم لا إثم عليه، أما إذا علم فلا يجوز له أن يعمل في تموين محرم. لكن إذا كانت الشركة تمول محرم وتمول مباح وهو يشتغل في التموينات المباحة فلا حرج عليه، لكن إذا كان مختلط أو يمون هذا وهذا أو يمون المحرم فلا يجوز. لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة آكل أشربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها، كل هؤلاء في جملة من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك لمنع كل ما يؤدي إلى الإعانة على المحرم.
بارك الله فيكم. ذكر مسألة الأناشيد في هذا الوقت، تقول يعني بعضها يعني أصبحت قريبة من المحرم، هل هي فعلا بديل عن الغناء في الوقت؟
إذا كانت مصحوبة بالمعازف فهي غناء ولو كانت تسمى
أناشيد
إذا كانت مصحوبة بمعازف، أما إذا لم تكن معازف فهي أرجو أن تكون وكلماتها طيبة ولا فيها ما يدعو إلى 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 فساد في اعتقاد أو عمل فلا حرج إن شاء الله.
تؤيدون تسميتها بالإسلامية؟
يعني التسمية هذه المقصود بها التي رعي فيها حكم الله.
نعم.
فالأمر في هذا قريب.
نعم. بارك الله فيكم. قبل أن ننتقل إلى السؤال الأخير الأخ سعيد، إحدى الأخوات تقول يا شيخ خالد أختي تعاني من الوسواس، تعيد الوضوء أكثر من مرة لا تجد راحة في الصلاة، يعني تريد التوجيه والنصيحة في ذلك.
أسأل الله لها العافية والشفاء. هذا بلاء ومرض وهو من كيد الشيطان، وأوصيها بتقوى الله عز وجل وكثرة الذكر والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة المعوذات وآية الكرسي والأذكار أذكار الصباح والمساء والإلحاح على الله أن يصرف عنها كيد الشيطان في دعائها، وتقوي نفسها بتقوية إرادتها، لا تلتفت إلى ما يلقيه الشيطان، لا ترجع إلى إعادة وضوء ولا تكرر صلاة، وإذا اشتد عليها الأمر واحتاجت إلى معالجة نفسية فلتعالج، ولكن أن تستسلم هذا سيفضي بها في نهاية المطاف إلى نوع من التأزم والإشكال الذي عاقبته وخيمة، تكره العبادة وتقطعها عن الطريق إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يصرف عني وعنها وعن المسلمين كيد الشيطان.
اللهم آمين. إمامة الطفل ما حكمها؟
الطفل المميز الذي يصلي.
نعم.
مثله هذا يصح إمامته. في حديث عمر أن النبي سلمة أنه صلى بقومه لأنه أقرأهم وكان قريبا من 6 سنوات أو 7 سنوات، فإمامة من يحسن القراءة ومن يحسن الصلاة من الصغار المميزين صحيحة في الفرض والنافلة على الصحيح من قول العلماء.
بارك الله فيكم. امرأة يا شيخنا شكت في طهرها من الدورة واغتسلت وصلت، وبعد ذلك بساعات اتضح أنها لم تطهر.
هذا السؤال لو سمحت.
امرأة شكت في طهرها من الدورة واغتسلت وصلت، وبعد ذلك بساعات اتضحت أنها لا زالت يعني في حائض. حائض
ما عليها شيء.
الصلوات التي صلتها
ما عليها شيء. هذه الصلاة تبين أنها ليست من أهل الصلاة، فإذا انقطع دمها وعرفت طهرها تغتسل وتصلي ما تدرك بعد ذلك، أما ما مضى ما عليها فيه شيء.
بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا.
طيب.
لو توضأ شخص ثم حلق شعره أو قص أظافره هل ينتقد ذلك وضوء؟
لا لا لا.
هذا كثير يا شيخ ما أسأل عنه.
لا لا، على كل حال نوع من يعني من الوهم أو عدم العلم لا تأثير لهذا بالكلية فيما يتعلق بالوضوء وانتقاض الوضوء. ليس من نواقض الوضوء أن يحلق شعرا مسح عليها أو ظفرا قد غسله، ولا أيضا الجوربين إذا خلعهما وقد مسح عليهما لا ينتقض بذلك وضوءه. نعم.
طيب بارك الله فيك. أيضا هنا سؤال أخير يقول كثرة اللعن واستسهاله عند كثير من الناس حتى أن بعضهم يعني يبدأ به الحديث مع زملائه،
أعوذ بالله،
إيه نعم، ويصبح به ويمسي. والطريف في الأمر يا شيخنا أن أحد الأمهات وهي تداعب طفلها تلعنه من شدة
الناس،
فاستدرج يعني اللعن وصار سهلا عند الكثير من الناس.
هذا
نريد أن نختم بهذا التوجيه،
من الانحراف، هذا من الانحراف. بعضهم إذا بغى يمدح شيء قال هذا ملعون أو ولد ملعون أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها شر وفساد. اللعن أمره خطير وشأنه كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفحش البذيء، واللعان لا يكون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، فهو حرمان ويخشى على صاحبه أن تصيبه اللعنة، لأن من لعن من لا يستحق اللعن حارت هذه اللعنة، فإن أصابت مكانا صالحا وإلا رجعت على من تكلم بها. فلذلك ينبغي أن يحتاط الإنسان في التكلم بهذه الكلمات، وأن لا يأتي بها لا في هزل ولا في جد، وأن يحفظ لسانه عن اللعن، وأن يذكر أنه قد يصيبه ما تكلم به فيقع في هلاك نعوذ بالله من الخسران.
بارك الله فيكم. كم باقي من الوقت يا أخوان؟ طيب لعنا نختم بهذا السؤال، حكم لبس الملابس التي تشبه ملابس الرجال، ساعات، أحذية،
ما كان من مما يختص بالرجال لا يلبسه النساء، وما كان ما مما يختص بالنساء لا يلبسه الرجال، لأن ذلك تشبه محرم، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالرجال من النساء. فبالتالي يجب على المؤمن أن يكف نفسه عن كل ما هو من خصائص الرجال إذا كان رجلا، من خصائص النساء إن كان رجلا، وما يكون من خصائص الرجال إن كان امرأة. وما كان مشتركا يصلح للرجال والنساء لا يتميز هذا لا بأس به.
بارك الله فيك، شكرا لكم شيخ خادم المصلح،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أنتم مشاهدي الكرام شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، نلتقي بكم مشيئة الله تعالى يوم الأحد المقبل عند الساعة 8 مساء. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها.